بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بدرس التفسير من كتاب إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير سورة الفيل، وهي سورة مكية ونزلت بشأن قصة أصحاب الفيل، ولعلنا إن شاء الله نعلق على بعض القضايا المرتبطة بهذه القصة بعد قراءة كلام الإمام رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الفيل. قول في تأويل قوله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى بها كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة ورئيسهم أبرهة الأشرم الحبشي، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يقول: ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة في تضليل، يعني في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، في قول سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كما هو ظاهر طبعا من القصة أو من السورة أنها تحكي قصة أصحاب الفيل. وفي هذا الموطن ذكر الواحد رحمه الله تعالى في أسباب النزول هذه القصة، وعلق عليها بأن سبب نزول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قصة أبرهة. واعترض عليه بعض المعاصرين في تعبيره عن هذا بأنه سبب نزول، لأنه يلزم من سبب النزول أن يكون بعد إيش؟ حادثة، وهذه الحادثة كانت قبل. والذي يبدو والله أعلم أن هذا الاعتراض فيه نظر، من جهة أننا نحتاج إلى أن نعرف مراد الواحد في كتابه ومفهومية السبب عنده، فلا نتعجل في الاعتراض عليه. فالواحد رحمه الله تعالى يعني علم عارف بالقرآن، وليس ناقلا أو مجرد ناقل، وإن كان ليس له بصر بالرجال وبالتصحيح والتضعيف، هذا نعم، لكن له بصر بما يضع في كتابه، فمن الحسن أن لا يستعجل عليه في اعتراض أنه ذكر أن سبب نزول هذه السورة قصة أصحاب الفيل، وإنما يرجع إلى كلام الاستقراء مفهوم السبب عنده. القضية الثانية عندنا في قوله ألم ترى، الإمام رحمه الله تعالى ذكر أن الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه هو المقصود بالخطاب، وهذه فيها يعني منا عليه صلى الله عليه وسلم ومنا على قومه من جهة أخرى، وكأنها تذكير بما اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ممن ولد عام الفيل. و علماؤنا الذين كتبوا في علامات النبوة أو دلائل النبوة جعلوا عام الفيل من إرهاصات النبوة، يعني جعلوا عام الفيل من إرهاصات النبوة، وكون محمد صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام أيضا يؤكد هذه المعلومة التي ذكروها. القضية التي تليها في المراد بالرؤية هنا في قوله ألم ترى، فقد حملها الإمام هنا على رؤية القلب، وهي تسمى عند النحاة يعني الرؤية القلبية، أي ليست الرؤية البصرية، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشاهد هذه الحادثة بعينه. وهذه قاعدة في الفرق بين الرؤية إذا جاءت في القرآن بين البصرية والعقلية والقلبية، هي أن ما يكون مشاهدا بالبصر فإن المراد به رؤية البصر، مثل قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. فهذا يصلح فيها أن تكون ماذا؟ بصرية، لأن الإنسان يرى نزول الماء ويرى الآثار التي تكون عنه. ويجوز أن تكون عقلية إذا أريد بها التفكر والاعتبار بهذا الحدث. ومثله أيضا في قوله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فإن قلنا أن السماء كانت رتقا لا تمطر ففتقها الله بالمطر، والأرض كانت رتقا لا تنبت ففتقها الله بالنبات، فستكون هذه الرؤية ماذا؟ بصرية، لأنها مما يشاهد. وإذا قلنا إن معنى رتقا أو القول الآخر المراد أنهما كانتا ملتزقتين ففصلهما، فهذه تكون رؤية ماذا؟ قلبية، يعني بمعنى لم تعلم، لأن هذا الحدث لم يشاهد من الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فإذن لم يشهد الإنسان هذا الحدث، وهو يوم أن كانت السماء والأرض ملتصقتين ثم فصلهم الله سبحانه وتعالى. فإذا المقصود من ذلك أن ننظر إلى السياق ونعرف من خلاله هل الرؤية هنا بصرية أو قلبية. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يشاهد هذا وهو المخاطب، فإذا تكون كما قال الإمام: ألم ترى أو ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى بها كيف فعل ربك وأصحاب الفيل. فإذا المراد الاتعاظ من طريق التفكر في حال أصحاب الفيل. الفيل أو قوله أصحاب الفيل كان فيه إشارة إلى أن الفيل ليس من الحيوانات التي كانت تعيش عند العرب، إنما جيء به إلى جزيرة العرب، وهذا معروف لأن جزيرة العرب ليست محلا لهذا الحيوان الذي له طبع يخالف طبع جزيرة العرب بجميع تضاريسها، سواء التضاريس الجنوبية أو التضاريس الصحراوية أو كذلك التضاريس الشمالية. والمقصود الآن الإشارة إلى هذا أنه صار الفيل علم على أصحابه، وهذا في قوله بأصحاب الفيل فيه أيضا نوع من تبكيت بأصحابه وهم أبرهة ومن كان معه. فأبرهة ومن كان معه وهو كان ملك لم يؤبه لذكرهم يعني بأوصافهم، وإنما ذكر ذلك الحيوان الغريب الذي كان معهم في هذه الجزيرة في مجيئه فنسبوا إليه. فهذه النسبة يعني هذه النسبة كأن فيها إشارة إلى الحط من قدر هذا الملك الذي قصد هذا البيت لهدمه كما هو معروف من القصة. وقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذا الاستفهام ما نوعه؟ تقريري، لأن الجواب من نفس الاستفهام، لأنه ألم ترى كانوا يقول قد رأيته، ألم يجعل كانوا يقول قد جعلت، لأن هذا كل جواباته أنه قد حصل، يعني قد حصل ذلك. فقال بعدها: ألم يجعل كيدهم في تضليل، وسمى ما قام به أبرهة ومن كان معه كيدا. ومن كاد لله أو لشيء مما يتعلق به سبحانه وتعالى فمعروف أن كيده يرجع عليه. ولذا لما قال عنه: ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني كأنه إشارة إلى أن أي كيد يقع على هذا البيت فإنه سيعود على صاحبه بماذا؟ بالضلال والخسار، يعني والتضليل كما قال في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها، يعني كأنه أضلهم الله وأبعدهم عن أن يصلوا إلى تخريب هذا البيت، إلى أن يصلوا لتخريب هذا البيت. نعم شاء.
وقوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يقول تعالى ذكره وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، وهي جماع لا واحد لها مثل الشماطيط والعباديد ونحو ذلك. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى أنه لم ير أحدا يجعل لها واحدا. وقال الفراء لم أسمع من العرب في توحيدها شيئا. قال وزعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة أنه سمع أن واحدها إبالة. قال وكان الكسائي يقول سمعت النحويين يقولون إبول إبول مثل العجول. قال وقد سمعت بعض النحويين يقول واحدها إبيل، ونحو الذي قلنا في الأبابيل قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن زر عن عبد الله بن مسعود في قوله طيرا أبابيل قال فرق، ساق بإسناده عن زر عن عبد الله قال الفرق، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في قوله طيرا أبابيل قال يتبع بعضها بعضا، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي وأرسل عليهم طيرا أبابيل قال هي التي يتبع بعضها بعضا، ساق بإسناده عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في طيرا أبابيل قال هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة، ساق بإسناده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة طيرا أبابيل قال متفرقة، ساق بإسناده عن الحسن طيرا أبابيل قال الكثيرة، ساق بإسناده عن ابن سابط وعن أبي سلمة قال الأبابيل الزمر، ساق بإسناده عن مجاهد في قول الله أبابيل قال هي شتى متتابعة مجتمعة، ساق بإسناده عن قتادة قال الأبابيل الكثيرة، ساق بإسناده عن قتادة قال الأبابيل الكثيرة، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله طيرا أبابيل يقول متتابعة بعضها على إثر بعض، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله طيرا أبابيل قال الأبابيل المختلفة تأتي منها هنا وتأتي منها هنا أتتهم من كل مكان. وذكر أنها كانت طيرا خرجت من البحر، وقال بعضهم جاءت من،
خلنا نعلق على هذا الشيخ لأنه طويل كلامنا. نعم، قوله طيرا أبابيل، طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المراد أو التفسير الإجمالي اللي ذكره أنه أرسل عليهم ربك طيرا متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، وهذا جماع كلام السلف. وذكر أن هذه اللفظة هي جماع لا واحد لها، يعني قرر هو الآن أنها جماع لا واحد لها، ثم بعد ذلك ذكر أقاويل النحويين فيها. ومن ذكر أو يعني من ذكر عنه القول بأنها لها واحد يعني لها مفرد هي يعني من الغرابة بمكان، وسواء كان لها مفرد أو لم يكن لا يؤثر هذا في معنى أبابيل عندنا، وإنما هذا يرجع إلى قضية ثبوت اللغة، وهي كلمة قلما تستخدم، يعني كلمة أبابيل أصلا قلما تستخدم، فضلا عن أن لو كان لها مفرد فهو نادر أن يستخدم، وإنما تأخذ هذه في الدرس اللغوي فقط، وإلا عندنا في التفسير ليس لها أثر كبير، فهي مما يكون من ما يضاف إلى هذا العلم وليس له أثر فيه، فهذا نوع من الاستطراد. قالوا بنحو الذي قلنا في الأبابيل قال أهل التأويل. طبعا لاحظنا الآن أنه جمع أكثر من قول ثم بدأ يذكر أقوال المفسرين، وقال المفسرين كما نلاحظ أقوال متعددة، فمرة بعضهم قال فرق وهو قول عبد الله بن مسعود، يعني الأبابيل الفرق، وأورد عن ابن عباس أن الأبابيل قالت يتبع بعضها بعضا. فالآن صار عندنا وصفان، أولا أنها فرق، والثاني أنه يتبع بعضها بعضا. والرواية الأخرى عن ابن عباس بنفس المعنى. الرواية عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال الأقاطيع كالإبل المؤبلة، وهي بمعنى الفرق الذي ذكرها ابن مسعود، لكن ربطها بمجاميع الإبل، يعني قطع الإبل التي تكون في الصحراء. عبد الرحمن بن أبزة قال متفرقة، وهي قريبة من الفرق ولكنه معنى آخر، يعني متفرقة أي ليست مجتمعة. الحسن قال الكثيرة، وهذا يفهم من مدلول اللفظ، يعني يفهم من مدلول اللفظ، وليس معنى الأبابيل الكثيرة، وإنما لما قيل عنها أبابيل فهم منها أنها كثيرة. وكذلك عن ابن سابط وأبي سلمة أنهم قالوا الزمر، والزمر مثل الفرق. وذكر عن مجاهد أنه قال شتى متتابعة مجتمعة، وعبارة مجاهد أوسع، يعني شتى يعني فرق، متتابعة مجتمعة، وكأن مراده أنها فرق، وكل فرقة مجتمعة مع بعضها فتشكل كلها في النهاية ماذا؟ هذه الفرق اجتماعا كاملا، وإلا في الحقيقة هي أيضا فرق لا زالت. وثم أورد عن قتادة الكثرة، وأورد عن الضحاك التتابع وقول ابن عباس، ثم أورد عن ابن زيد معنى آخر، وهو أنه قال أبابيل المختلفة تأتي منها هنا وتأتي منها هنا، يعني أشار إلى اختلاف الجهات، ولكنها كان مع اختلاف الجهات في النهاية اجتمعت، لأن من يعرف الحدث يعرف أن هذه الأبابيل متفرقة ثم اجتمعت ثم تتفرق. فإذا وصف الأبابيل مثل ما ذكر فيه الإمام هو هذا المعنى. فإذا إذا أردنا أن نعبر عن الأبابيل فسنقول إن الأبابيل مثل ما قال مجاهد أو ما قال الإمام الطبري. والتعبيرات التي وردت عندنا عن السلف هي تعبير عن معنى اللفظ أو عن اللفظ بجزء من معناه، تعبير عن اللفظ بجزء من معناه. فإذا جمعنا هذه الأجزاء تبين لنا معنى ماذا؟ الأبابيل. فإذا قلنا الأبابيل المتفرقة فهذا جزء من المعنى، وإذا قلنا الأبابيل المتتابعة فهو جزء من المعنى، وإذا قلنا الأبابيل المجتمعة يعني تجتمع بعد هذا التفرق فهو جزء من المعنى. ولكن المعنى الأشمل هو ما ذكره ابن جرير، وكذلك ذكره مجاهد بقوله شتى متتابعة مجتمعة. وعبارة الإمام قال أرسل عليهم طيرا متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، وهذه العبارات كلها تجمع في النهاية كلام السلف. نعم.
وذكر أنها كانت طيرا خرجت من البحر، وقال بعضهم جاءت من قبل البحر، ثم اختلفوا في صفتها، قال بعضهم كانت بيضاء، وقال آخرون كانت سوداء، وقال آخرون كانت خضراء، لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. ساق بإسناد عن محمد بن سيرين في قوله طيرا أبابيل قال قال ابن عباس هي طير، وكانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. ساق بإسناده عن ابن سيرين عن ابن عباس مثله. ساق بإسناده عن ابن عون عن ابن عباس نحوه. ساق بإسناده عن عكرمة في قوله طيرا أبابيل قال كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. ساق بإسناده عن عبيد بن عمير طيرا أبابيل قال هي طير سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. ساق بإسناده عن عبيد بن عمير طيرا أبابيل قال سود بحرية في أظافيرها ومناقيرها الحجارة. ساق بإسناده عن ابن سيرين عن ابن عباس قال لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله طيرا أبابيل قال طير خضر لها مناقير صفر تختلف عليهم. ساق بإسناده عن عبيد بن عمير قال الطير سود تحمل الحجارة في أظافيرها ومناقيرها.
نعم. طبعا كما تلاحظون في وصف هذه الطير وقع خلاف من ينظر إليه يعني قد يظن أن هذا من اختلاف التضاد، أو قد يحمل على المفسرين في أن هذا نوع من ماذا، من الاضطراب في وصف الطير، والأمر طبعا ليس كذلك. أولا نلاحظ قرب الحدث من زمن المتكلمين، يعني كم بين هؤلاء المتكلمين وبين هذا الحدث، فيقينا أن هناك نوع من التتابع في تلقي هذا الخبر، يعني بين من شاهد هذا الخبر ومن وصل إليه بينهم تقريبا طبقة، يعني بينهم تقريبا طبقة أو بالكثير طبقتين، إذا قلنا على ابن عباس أنه أخذ عن كبار الصحابة، وكبار الصحابة يكونون نقلوا عن من رأى هذا الحدث. طيب الرواية الآن، يعني الرواية الآن المنقولة عنه عن السلف واضح فيها اختلاف في شكل هذا الطير ولونه، يعني واضح اختلاف في شكل هذا الطير ولونه، وما دام الطير أبابيل يعني طير متنوعة، فالذين شاهدوا هذه الطير كل منهم وصف ما رأى، يعني وصف ما رأى، فمنهم من رأى منها شيئا خضرا، ومنهم من رأى منها شيئا سودا، وهكذا، وكذلك ما رأى أيضا من وصفها، فيكون أيضا وصف شيئا مما شاهده، يعني كمثلا لها خراطيم، أو وجوهها كوجوه السباع، أو أن كفها كف الكلاب، مما يظهر والله أعلم أن هذه الطير طير غريبة، يعني هذه الطير طير غريبة، ليست من الطيور المعتادة عندهم، يعني ليست من الطيور المعتادة عندهم. والوصف بأنها جاءت من جهة البحر إشارة إلى مكان مجيئها، أن بمعنى أنها جاءت لم تجئ من جهة ماذا الجنوب، ولا جاءت من جهة الطائف، وإنما جاءت من جهة جدة وما حولها اللي هو جهة البحر، ولهذا قالوا إنها بحرية نسبة إلى مجيئها من البحر، لكن لا يلزم أن تكون هي إيش من البحر. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء ثم يفنيه، فقد تكون هذه الطير خلقت لأجل هذا الغرض ثم أفنيت، والله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء. لا يقول قائل أين هذه الطير التي وصفت بهذا الوصف لا نجد لها أي أثر، والآن العلم الحديث استطاع أن يصل إلى أعماق البحار وإلى أدغال الغابات وإلى غيره، فأين هذه الأوصاف التي تذكر عن الطير؟ يعني بعض الناس أحيانا يفكر بهذه الطريقة ولا يفكر بالنظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا نقول أنه في مثل هذا الوصف إنه من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. وإن شئت أن ترى أصلا اليوم أي مجمع طير من نوع واحد، ستجد أن الذين يصفونه يصفونه بأوصاف متعددة، أن كل واحد ينظر إليه إما من جهة ألوانه المتعددة، وإما من جهة أوصافه، ولا يمنع أن يكون اشتبه أو يشتبه على بعضهم شيء من شكله، لا يمنع، لكن هذا لا يؤثر على كونها طير أبابيل. ولهذا لو لم نعرف نحن صفة هذا الطير هل يؤثر في فهم معنى الآية أو في صحة القصة؟ يعني لا يؤثر لا في صحة القصة ولا في فهم معنى الآية. فإذا صار هذه أو صارت هذه الأوصاف أوصاف زائدة يمكن أن تقع في أي وقت من الأوقات حينما يكون مثل هذا الأمر، ويبدأ الناس بوصف ما رأوا، فكل واحد يصف ما رأاه من زاويته. نعم، ما يلزم، ما نستطيع هذا، الله أعلم، بيأتي الآن إذا جاء عن سجيل بيأتي فيه كلام. نعم.
وقوله ترميهم بحجارة من سجيل، يقول تعالى ذكره ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل، أصحاب الفيل بحجارة من سجيل. وقد بينا معنى سجيل في موضع غير هذا، غير أن نذكر بعض ما قيل من ذلك في هذا الموضع من أقوال من لم نذكره في ذلك الموضع. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس بحجارة من سجيل قال طين في حجارة، ساق بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس ترميهم بحجارة من سجيل قال من طين، ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس بحجارة من سجيل قال سنك وكل. ساق بإسناده عن عكرمة ترميهم بحجارة من سجيل قال من طين. ساق بإسناده عن عكرمة يقول ترميهم بحجارة من سجيل قال سنك وكل. ساق بإسناده عن عكرمة قال كانت ترميهم بحجارة معها قال فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدري. قال كان أول يوم رؤي فيه الجدري قال لم يرى قبل ذلك اليوم ولا بعده. ساق بإسناده عن موسى بن أبي عائشة قال ذكر أبو الكنود قال دون الحمصة الحمصة وفوق العدسة. ساق بإسناده عن ابن أبي عائشة قال كانت الحجارة التي رموا بها أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. ساق بإسناده عن موسى بن أبي عائشة عن عمران مثله. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال سجيل بالفارسية ثنك وكل حجر وطين. ساق بإسناده عن ابن سابط قال هي بالأعجمية ثنك وكل. ساق بإسناده عن قتادة قال كانت مع كل طائر ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره فجعلت ترميهم بها. ساق بإسناد عم عمر عن قتادة بحجارة من سجيل قال من طين. ساق بإسناد عم عمر عن قتادة قال هي طير بيض خرجت من قبل البحر مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره لا يصيب شيئا إلا هشمه. ساق بإسناده عن عمرو بن الحارث بن يعقوب أن أباه أخبره أنه بلغه أن الطير التي رمت بالحجارة كانت تحملها بأفواهها ثم إذا ألقتها نفط لها الجلد. وقال آخرون معنى ذلك ترميهم بحجارة من السماء الدنيا. ذكر من قال ذلك. وساق ابن إسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ترميهم بحجارة من سجيل قال السماء الدنيا قال والسماء الدنيا اسمها سجيل وهي التي أنزل الله جل وعز على قوم لوط. قال أخبرنا ابن وهب ساق بإسناد عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغ أن الطير التي رمت بالحجارة أنها طير تخرج من البحر وأن سجيل السماء الدنيا. وهذا القول الذي قاله ابن زيد لا نعرف لصحته وجها في خبر ولا عقل ولا لغة. وأسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة أو خبر من الله تعالى ذكره.
نعم. قول ترميهم بحجارة من سجيل كما ذكر الإمام وهذه سبقا بان عليه كثيرا وهي عناية ابن جرير بالسياق. لاحظ كيف ربط هذه الآية بأول السورة. قال ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل أصحاب الفيل بحجارة من سجيل. فله عناية كبيرة جدا في ربط السياق خصوصا في السياقات الطويلة في مثل السور الطويلة لينبه على أن السياق لا زال باقيا يتحدث عن شيء معين حتى ينتقل إلى شيء آخر. في السجيل طبعا أحال إلى موطن وذكره في موطنين لكن عندنا الآن ما ذكر هنا ليس فيه خلاف عما ذكر هناك أن السجيل يعني أصله الطين. وهذا قد فسره القرآن نفسه يعني الآن تفسير القرآن بالقرآن. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة لوط في قوله من سجيل وذكر مرة أخرى في قصة لوط قال إيش من طين. طيب فلما قال من طين وهو نفس الحدث دل على أن سجيل هو إيش الطين. فإذا لسنا أيضا بحاجة إلى أن نضيف تعريفا على ما عرف به القرآن أن تفسير القرآن بالقرآن هذا من أوضحها لأن قصة لوط واحدة والحدث واحد ومرة عبر عن الحجارة بأن حجارة من سجيل ومرة حجارة من طين. طيب فدل على أن سجيل طين ولكنه كما قيل أن هذا طين مطبوخ حتى يعني يكون بمثابة الحجارة يعني أنه طين مطبوخ حتى يكون بمثابة الحجارة. فلما قال حجارة من طين يعني كأن هذا الطين هو أصل لها حتى صارت أشباب الحجارة. طيب فإذا هذا لا يحتاج فيه إلى بيان لكن الذي وقع قد يقع فيه إشكال قول عكرمة عن ابن عباس قال سنك أو سنج إلى أن بالكاف وكل بالفارسية. وأيضا عكرمة مرة أخرى رواية عنه خاصة به ذهب مذهب شيخه فجعلها أيضا من نفسها سنك وكل أو بالكسر هكذا. هذه الرواية الآن أيضا في رواية أخرى عندنا عن عكرمة عن ابن عباس مرة أخرى وكذلك عن ابن سابط ذهب نفس المذهب قال هي بالأعجمية كذا اللي هو سنك وكل. ماذا يفهم من هذا؟ هل يفهم أن هذه اللفظة ليست عربية؟ يعني هل يفهم أن سجيل ليست عربية الأصل؟ هكذا فهم بعضهم، فقال بعضهم إن هناك في القرآن ما ليس بعربي، يعني من الألفاظ وليس من المعاني وإنما من الألفاظ. وأبو عبيدة معمر بالمثنى أقام كتابه وكان أحد مقاصد تأليف كتاب مجاز القرآن الرد على من يزعم أن في القرآن ما ليس عربيا، وكان متشددا في هذا الباب ويقول إن من قال إن في القرآن بغير العربية فقد أعظم الفرية على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا. يعني كان متشددا في هذا الباب. وآخرون قالوا إنه من باب توافق اللغات وأن العقل لا يمنع هذا، من باب توافق اللغات والعقل لا يمنع هذا. والطبري رحمه الله تعالى يرى أن هذا هو مذهب السلف، وله في هذا ملحظ دقيق. الطبري يرى أن هذا مذهب السلف، أنه حينما يعبرون بهذا المعنى لا يعني أنهم يرون أن هذه الكلمة أعجمية ليست عربية، ويستدل بماذا؟ بأنه لم يقل واحد منهم بأن هذه الكلمة ليست عربية. يعني ما واحد منهم قال هذه الكلمة ليست عربية وإنما هي فارسية، وإنما كان مقامهم مقام إثبات، فإذا لا يحمل كلامهم في الإثبات على النفي، لا يحمل كلامهم في الإثبات على النفي. فمعنى قصار الأمر في ذلك أنهم أنبهوا على أن هذه الكلمة العربية يتكلم بها غير العرب سواء بسواء، يعني غير الكلمة هذه العربية يتكلم بها غير العرب. فقال هذا هو مذهب السلف، يعني نوجه كلام السلف في مقدمته إلى هذا المعنى. واحتج أيضا بالتاريخ، أنه قال لو أن قائلا قال إن هذه الكلمة نطقت بها العرب وتلقفتها العجم فإنه مضطر إلى الدليل، وكذلك من عكس فإنه كذلك مضطر إلى الدليل، وليس هناك دليل لا على هذا ولا على ذاك، فدل على أن هذه الكلمة نطقت بها العرب ونطقت بها العجم. هذا يعني تقريب أو اختصار لمذهبه رحمه الله تعالى، وتنبيهه على أن ما ورد عن السلف يجب أن يفهم على هذا الوجه، لأنه لم يرد عن واحد منهم يعني من الصحابة والتابعين والتابعين أنه نفى أن تكون هذه كلمة عربية، وإنما قصار الأمر أنه أثبت أن العجم يتكلمون بهذه الكلمة. واضحة؟ هذا قول ثالث مآله إلى هذا، لكن عموما أنه ليس كلامه، لكن المقصود يعني لن نطيل في هذا وسبق أن شرحناه، لكن المقصود أن ينتبه إلى مآخذ أو مأخذ الدليل عند الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يعني في هذه المسألة. طبعا التحقيق في هذا والله أعلم، أولا أن نعلم يقينا أن العجمة لم تدخل في المعاني، يعني لم تدخل في المعاني، يعني ما حكي أنه أعجمي لم يدخل في المعاني، بمعنى والأساليب، يعني المعاني والأساليب ليست أعجمية، هذه واحدة. ما حكي أنه أعجمي أغلبه جاء في أسماء أشخاص أو أسماء أدوات أو غيرها أو أقوام، هذه العجمة جاءت الذي جاءت بهذا الشكل. وما جاء على هذا السبيل فإن حكايته في القرآن لا تخرجه عن أن يكون قرآنا عربيا. والدليل العقلي على ذلك أننا لو قلنا لمثلا واحد مثلا ذهب إلى مثلا نفترض ذهب إلى إيرلندا، قلنا لو حدثنا عن رحلتك وحدثنا عن رحلته وقال رأيت فلان ورأيت فلان وذهبت مكتبة كذا ورأيت الكتاب الفلاني، وكلها بالأسماء هذه كلها بالإنجليزي. هل يحتاج عليه واحد يقول يا أخي أنت تكلمنا بغير العربية؟ ما حد يقول له هذا الكلام. يعني دخول هذه الأسماء لا بد منه. يعني مثلا على سبيل المثال، وهذه الأسماء لا تترجم أصلا معانيها وإنما تحكى كما هي عند القوم، يعني بيتر أو بطرس هي بمعنى الصخرة، يعني كلمة بمعنى الصخرة. فلو واحد اسمه بيتر أو بطرس لا تأتي أنت وتترجم معنى الكلمة وتقول له يا صخرة، ما أحد يقبل هذا. واضح الفكرة؟ فأنت إذا قلت مثلا أني ذهبت إلى رجل اسمه بيتر وأخذت منه مثلا كتابا، هذا كلام عربي أو أعجمي؟ هذا عربي. فوجود هذا الاسم الأعجمي لا يجعل الكلام إيش؟ أعجميا. فهذا أيضا يزيل الإشكال الوارد في هذه القضية. لكن يقع الإشكال في أن بعضهم توسع في هذا الباب حتى نسب بعض الكلمات العربية على أنها أعجمية، وعلى هذا قام الإشكال ذكره أبو عبيدة معمر بن مثنى. إن بعض اللغويين في عصره كان يأتي بعض الكلمات اللي هي عربية قحة فيدعي فيها العجمة، مثل الرحمن. الرحمن ثعلب عفى الله عنه يقول أن هذه عبرية وأصلها الرحمن، بأن الحاء ملان تكون حاء فيقلبونها إلى خاء. فهذا لا شك أنه ليس صحيحا، لأن الرحمن لو نحن رجعنا فيه إلى أصلنا سنجد مادة رحمة، وهذه المادة عريقة في العربية وكثيرة، ومثلها الفردوس وغيرها. فالطريق إلى معرفة عربية الكلمة معروف عند علماء العربية وله طريق وله أصوله. ولهذا الخليل بن أحمد في مقدمة كتابه العين أشار إلى مسألة مهمة جدا في معرفة الكلمة العربية، أنها لا تخلو من حروف ما يسمى بحروف الذلاقة، فر من لب، يعني فر من لب. فالكلمة التي يكون أصل، يعني كلمة أصل ليس فيها أحد حروف فر من لب، فكأنها تدل على أنها ليست عربية، يعني لا يلزم لكنها أحد الدلائل على كونها ليست عربية إذا لم يوجد فيها أحرف فر من لب. طبعا الوصول لهذه الفلسفة ومعرفة هذا لا تحصل إلا مثل الخليل الذي استوعب هذا الاستيعاب الكبير جدا حتى وصل إلى هذه النظرية، وهي نظرية ثابتة، نظرية ثابتة. لكن لا يعني ذلك كما قلنا قبل قليل، وحتى الخليل لا يثبت هذا، أنه كل كلمة خلت من هذه الأحرف أصالة يلزم أن تكون أعجمية، وإنما هي إشارة إلى كونها احتمالا تكون إيش؟ أعجمية، احتمالا تكون أعجمية. فالمقصود من ذلك أن نعرف أن هذا المذهب الذي ذكره السابقون رحمهم الله لا يلزم منه أن في القرآن أعجمي، هذا من جهة، وإنما مرادهم أن الذي ورد عند العرب أيضا وارد عند العجم بنفس المعنى، بنفس المعنى. بعض المعاصرين، وهذا له إشارة عند يعني عند بعض المتقدمين، ذهب مذهبا آخر، وهذا المذهب له وجه من النظر لكنه يحتاج حقيقة أيضا إلى عقل مثل عقل الخليل، ويستوعب اللغات المحيطة بلغة العرب لكي يتوصل بالفعل إلى هذه الفرضية أو هذه النظرية، وتكاد تصدق في مجموعة من الكلمات، يعني تكاد تصدق هذه النظرية في مجموعة من الكلمات، وهي أن مآل كثير من الأعلام الأعجمية المذكورة في القرآن مآلها إلى العربية، مآلها إلى العربية. ولكن الذي حصل ما هو أن هذه الكلمة العربية لأصولها عربية حصل لها تعجيم، يعني شيء من العجمة، ثم حكيت في القرآن على ما هي عليه بعد التعجيم ولم ترجع إلى أصلها. إن المذهب ماذا يقول؟ هذا ماذا بيقول؟ إن كلمات العجمية هذه أصولها عربية، يعني مشتقة من هذه اللغة الاشتقاقية، لكن حصل لها تعجيم، ولما حكيت في القرآن حكيت على هذه الأصول الأعجمية، يعني هذه الأصول الأعجمية. ومن يعني من ذكر هذه وكتب فيها كثيرا الدكتور علي فهم خشيم من ليبيا وتوفي يعني قبل سنوات، وله في هذا كتابات متعددة، وهناك أيضا كتابات لآخرين هي بنفس المعنى، يعني بنفس المعنى أنه لا يوجد في القرآن بالذات أنه لا يوجد فيه كلام ليس عربيا، حتى الذي قيل عنه أنه أعجمي أصوله عربية، لكن حصلت له رحلة فرجع إلينا بعد ذلك بنفس التعجيم. طيب، هذا المذهب يعني كتب به، يمكن مراجعة النت لبحوث مثل الدكتور علي فهمي أو غيره لمعرفة أصول هذا المذهب الجديد. وطبعا مذهب يعني مليح ويأخذ بلبك، وإن كان بعض الأحيان قد يحصل فيه نوع من ماذا كأي مذهب، أنه نوع من الإغراق في التحليل، يعني إغراق شديد جدا جدا في التحليل حتى يكاد يصل إلى نوع من ما يسمى سماه بعضهم يعني لما قرأ مثل الأبحاث أن هذا نوع من الهرطقة ونوع من يعني السفسطة، ليس إلا لكن ليس صحيحا، لأن بعض أو شيء منه صادق، وما دام شيء منه صادق فإنه يدل على صحة، على الأقل صحة الأصل، وإن اختلفنا في الأمثلة فعلى الأقل يبقى عندنا صحة الأصل. طبعا ليس هذا مقام الإطالة فيه والتمثيل، هناك أمثلة كثيرة جدا وسبق أيضا أن طرحتها في هذا الدرس. طبعا لاحظوا أن قتادة أضاف لنا وصف لم يذكره الطبري، وهو أن هذه الطير بيض ولا لا، في الرواية رواية ابن الأعلى قال حدثنا بن ثور عن معمر عن قتادة قال هي طير بيض، اللي مر عندنا لم يمر أنها إيش بيض، فهذا يضاف أيضا إلى وصف الطير. نعم، سم معذرة بن زيد، نسيته. قول بن زيد طبعا من الغرابة بمكان، يعني من الغرابة بمكان أن من أسماء السماء الدنيا سجيل، ورد رواية عنه أنه قال سجيل في السماء الدنيا وسجين في الأرض السفلى، سجيل في السماء الدنيا وسجين بالنون في السماء في الأرض السفلى. طبعا كون سجين في الأرض السفلى ورد فيها أثر البراء بن عازم المعروف الطويل، ورد أثار للسلف أيضا من الصحابة والتابعين والتابعين أن سجين بالنون في الأرض السفلى، وسبق أن أخذناه في قوله كلا أن كتاب الفجاري لفي سجين. لكن الغرابة تقع هنا في انفراد بن زيد ومعه هلال سعيد بن أبي هلال أنه بلغه، يعني هذا الانفراد في هذا الأمر. ابن زيد في نقله ليس فيه مشكلة، يعني كونه ثقة في نقله لأنه يحكي نقل لغوي الآن، يعني يحكي نقلا لغويا. الطبري رحمه الله تعالى يقول لا نعرف لصحته وجها في خبر ولا عقل ولا لغة، يعني لا عندنا خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا العقل يدل على هذا، ولا اللغة وردت، لأن حتى اللغة منقولة. ولهذا قال وأسماء الأشياء، وهذه قاعدة، أسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة أو خبر من الله تعالى ذكره، أو أيضا يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاصة المرتبط بالقرآن، فإما أن تكون لغة سائرة أو خبر من الله سبحانه وتعالى أو خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الألفاظ أن المراد بها كذا. أما الآن ما ذكر ابن زيد فهو انفراد، وهذا الانفراد واضح جدا منه أنه مخالف للمشهور، يعني مخالف للمشهور، ولو احتمل من جهة اللغة فإنه لا يحتمله التفسير. لو احتمل من جهة اللغة قلنا أنه ما دام ثبت عن ابن زيد هذه التسمية ووثقة في نقله لكلام العرب، لو صححناه وقلنا ونحن نكتب في اللغة مثلا، واحد مثلا يكتب مثلا إنسان يكتب استدراكات مثلا عن القاموس ثم جاء عند سجيل قال وسجيل اسم لأسماء الدنيا كما ورد عن ابن زيد مثلا، هذا في جهة اللغة ما عندنا مشكلة. لكن هل التأويل يحتمله؟ هل التأويل يحتمله؟ الآن بحجارة من سجيل كل السلف اتجهوا إلى المراد بسجيل اللي هو إيش؟ الطين. والقصة الطويلة الواردة فيها تدل على أن المراد بسجيل أن هذه حجارة من طين، فلا يصح أن يقال إنها إيش؟ السماء الدنيا. ولا يكفي أيضا في ذلك أن يقال إنها جاءت من جهة السماء، لأن كل كلامه منها جاءت من جهة إيش؟ البحر، ولم يشيروا أنها جاءت من جهة، يعني أن جاءت من جهة البحر، فليس في إشارة أنها نزلت من السماء، وإن كانت لا شك أنها من جهة العلو من السماء، لكن لم يرد منهم إشارة إلى هذا، وإنما كلهم عبروا أنها جاءت من جهة البحر. وفرق بين أن تنزل من السماء وبين أن تجي من جهة إيش؟ البحر، بالنسبة لهم ظاهر يعني للمشاهدين، فإذا شاهدوا شاهدوا أنها جاءت من جهة البحر، ولم يشاهدوا أنها تنزل من جهة إيش؟ السماء. فهذا كله يضعف ما ذهب إليه ابن زيد من جهة إيش؟ من جهة التأويل، من جهة التأويل. فإذا بناء على هذا، هل نجعل هذا من باب اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد؟ هذا يكون من اختلاف التضاد، لأن إذا حملنا على أن المراد بسجيل الطين انتفى أن يكون المراد بها إيش؟ السماء. ولو ذهبنا مذهب بن زيد فانتفى أن يكون المراد بها إيش؟ الطين. نعم. لا، بن زيد يقول اسم، اسمها السماء الدنيا اسمها سجيل، فهذا قول اسمها خلاص يعني عنده قاطع أنها أنه اسم للسماء وليس مراده جهة العلو. نعم شيخ، في شيء بقي شيخ حسين؟ يا تفضل.
وكان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى بأصحاب الفيل مسير أبرهة الحبشي بجنده معه الفيل إلى بيت الله الحرام لتخريبه. ساق بإسناده عن ابن إسحاق قصة أصحاب الفيل.
نعم، نجتزئ لأن القصة طويلة جدا وهي معروفة مشهورة، يعني ما شاء الله قرابة 6 صفحات أخذ القصة. نعم.
ساق بإسناده عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول ما رؤيت الحرم،
معذرة في عبارة كان معذرة فيه بس قبل، في عبارة وردت عن عكرمة في أنه أول ما رؤي اللي في صفحة 33 عبارته الذي قالها في بداية السند حدثني يعقوب قال فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدري، قال كان أول يوم رؤية فيه الجدري، قال لم يرى قبل ذلك اليوم ولا بعده، ليس مراده بالجدري إنما لم يرى الطير، وأشاروا في الحاشية إلى أنه قد صرح به في الحلية، يعني لم يرى هذا الطير قبل هذا اليوم ولا بعده، أما الجدري فكان معروف قبل وبعد. نعم، لكن هل كان عندهم أو هل حصل الجدري عندهم في مكة؟ هذا أول مرة يحصل عندهم، يعني بالنسبة لأهل مكة وما حولها. نعم شيخ حسين.
ساق بإسناد عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة أو الحصبة، أنا ما أدري إيش ضبطها، أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤي بها مرار الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. ساق بإسناد عن قتادة قوله ولم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أقبل أبرهة الأشرم من الحبشة ومعه من غزاة أهل اليمن إلى بيت الله ليهدمه من أجل بيعة لهم أصابها العرب بأرض اليمن، فأقبلوا بفيلهم حتى إذا كانوا بالصفاح بركا، فكانوا إذا وجهوه إلى بيت الله ألقى بجيرانه الأرض، وإذا وجهوه إلى بلده منطلق وله هرولة، حتى إذا كان بنخلة اليمانية بعث الله عليهم طيرا بيضا أبابيل، والأبابيل الكثيرة مع كل طير منها 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها حتى جعلهم الله عز وجل كعصف مأكول. قال فنجا أبو يكسوم وهو أبرهة، فجعل كلما قدم أرضا تساقط بعض لحمه حتى أتى قومه فأخبرهم الخبر ثم هلك. وقوله فجعلهم كعصف مأكول يعني تعالى ذكره فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه، شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم وتفرق آراب أبدانهم بها بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عن أكل الزرع. قد كان بعضهم يقول العصف هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة من خارج كهيئة الغلاف لها. ذكر من قال عني بذلك ورق الزرع، ساق بإسناد عن مجاهد قوله كعصف مأكول قال ورق الحنطة، ساق بإسناد عن قتادة مأكول قال هو التبن، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله كعصف مأكول كزرع مأكول، ساق بإسناده عن الضحاك في قوله كعصف مأكول قال هو الهبور بالنبطية، وفي رواية المقهور. ساق بإسناد عن وهب قال قال ابن زيد في قوله فجعلهم كعصف مأكول قال ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا. ذكر من قال عني به قشر الحب، ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي كعصف مأكول قال البر يؤكل ويلقى عصفه الريح، البر يؤكل ويلقي عصفه الريح، والعصف الذي يكون فوق البر هو لحاء البر. وقال آخرون في ذلك بما حدثنا، وساق بإسنادي عن حبيب بن أبي ثابت كعصف مأكول قال كطعام مطعوم.
نعم، الخلاف طبعا في العصف قبله ذكر طبعا الإمام المعنى الجامع للخلاف الدائر بين السلف أو التعبيرات السلف في معنى العصف المأكول. طبعا قوله سبحانه وتعالى فجعلهم كعصف مأكول، وصف الله سبحانه وتعالى على هذا العصف أنه قد إيش؟ قد أكل، لكن الذين فسروا نبهوا على أن المراد ليس هذا العصف قبل أكله وإنما بعد إخراجه، فيكون كأنه كناية عن ما سيقع له بعد الأكل. لاحظ الآن فجعلهم كعصف مأكول، إذا قلنا جعلهم كورق الحنطة المأكول يعني كأنهم يعني أكلوا ورق الحنطة ثم راثوه، أو أكلوا القشر الذي يكون على الحب ثم راثوه، أو التبن ثم راثوه، هكذا. وكأن المراد والله أعلم هو التنبيه على مآل هذا المأكول، وأن مآل هؤلاء كمآل هذا المأكول، حيث أنه إذا شاهد إنسان هذه الأجساد المتفتتة المتناثرة فهي أشبه ما تكون بهذا العصف الذي يخرج من الدواب بعد أن تأكل ما تأكله، سواء كانت أكلت حنطة أو أكلت تبنا أو أكلت غير ذلك من الزرع وورق البقول كما هي في كل الروايات. طيب، ولهذا عبارة ابن زيد قال ورق الزرع ورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا، فكان هذه الآن إشارة إلى أنه ليس المراد العصف قبل أن يؤكل وإنما العصف بعد أن يؤكل ويخرج، فكانه كناية عن هذا قوله. وقال آخرون في ذلك بما حدثنا، ثم أورد الرواية عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال كطعام مطعوم. هل هذه الآن الرواية عنده في محل أو عنده إشكال فيها؟ يعني الآن لو رجعنا إلى تفسير الجملة قال فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه، ثم نبق شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم وتفرق أراب أبدانهم بها بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عن أكل الزرع. الرواية ذكرها كلها تسير على نفس المسار، فهل الرواية الأخيرة التي عن حبيب بن أبي ثابت على نفس مسار الروايات؟ لاحظ الآن عبارته قال كطعام مطعوم، جميع روايات السلف تسير على أن المراد ما بعد الأكل، بلى، لكنه هنا ليبدو لي والله أعلم أنه من طريقة الطبري في طريقة عبارة هذه أنه تضعيف لهذا القول. لماذا؟ لأنه قال وقال آخر من ذلك بما حدثنا، أولا أنه أخر هذا القول، وجاء بهذه الصيغة التي يعني بان أكثر مرة أنه يستخدم هذه الصيغة، ليس طبعا دائما لكنه يستخدم هذه الصيغة للتضعيف القول. الشيء الثالث أن عبارة حبيب بن أبي ثابت لا تتناسب مع عبارات السابقين، يعني عبارات السابقين تتحدث عن ماذا؟ عن ثلاث مراحل: العصف قبل أكله، العصف حال أكله، العصف بعد أكله وإخراجه. أما عبارة حبيب بن أبي ثابت فهي تفسير عام، يعني كطعام مطعوم، يعني وهذا ليس هو المراد، ليس المراد أنهم كأي طعام، يعني جعلهم كأي طعام مطعوم، لا، وإنما المراد ما يحصل بعد الطعام. فهذا والله أعلم، والله أعلم أن الطبري رحمه الله تعالى يرى ضعف هذا القول. لاحظوا عبارته الآن، قال: وقال آخرون في ذلك بما حدثنا ثم ذكر. في شيء عندك؟ كيف؟ أي نعم، أي نعم. إيه، لكن العصف، لكن العصف في لغة العرب يطلق على أشياء محددة، والحب ذو العصف والريحان، إنه كالعصف الذي أكل، وليس مطلق الطعام. التعبير بالطعام أعم من العصف. ليه؟ طيب، إيه، هذا العرب تسمي عصف وهذا تسمي عصف، فما المانع؟ إيه نعم، إيه فما المانع؟ إيه، ولهذا والله أعلم إن الطبري يعني أعطى هذه الملحوظة على طريقته طبعا، في أنه التعبير عنه بطعام تعبير أعم، يعني التعبير عنه بطعام تعبير أعم، والعصف هو نوع محدد ومعين، فيكون بهذا والله أعلم أنه من باب التضعيف للقول عنده. أي نعم، أي نعم. يقوي إيش؟ يقوي قول السلف ولا قول حبيب؟ إيه، بس يقوي إيش؟ إيه نعم، إيه نعم، هو يفسر فجعل عصفا مأكول، لكن ما معنى العصف المأكول؟ هو ما ذكروه هنا، فلا يخالف طبعا كلام قتادة، ما يخالف هذا. سمع، عشان ندخل في قريش، قرامطة اللي يدخلون في هذا، يدخلون كم؟ طيب، ما هو تبغى أن تحصل بنفس اللحظة؟ لا، ما يلزم، ما يلزم.